أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الرابعة: كتاب كامل الزيارات، وفيه أربع نقاط. النقطة الأولى: نبذة عن ترجمة المؤلف. النقطة الثانية: حول الكتاب والإسناد إليه. النقطة الثالثة: البحث عن وثاقة الرواة في طرق الكتاب كلا أو بعضا. النقطة الرابعة والأخيرة: في تعداد مشايخه الثقات والتحقيق في عددهم وتمييز المشترك منهم. نشرع في النقطة الأولى: نبذة حول المؤلف، ترجمة المؤلف. لا شك ولا ريب في جلالة مؤلف هذا الكتاب، وهو شيخنا الجليل النبيل الثقة المتقدم أبو القاسم جعفر بن محمد بن موسى بن قولويه، الذي لو وضع على جرح لطاب، المتوفى سنة 368 كما صرح الشيخ الطوسي في رجاله. راجع رجال الشيخ الطوسي صفحة 418، رقم الترجمة 6038. طبعا مختلف في سنة وفاته، 3 سنوات متتالية، يعني 367، 368، 369. الشيخ الطوسي في الرجال قال 368. العلامة الحلي في خلاصة الأقوال صفحة 88 وصفحة 189 صرح بأن وفاة ابن قولويه سنة 369 هجرية. ويظهر من قصة معروفة مشهورة عن ابن قولويه، قد نقلها القطب الراوندي في كتابه الخرائج، يظهر أن سنة وفاة ابن قولويه هي سنة 367. وكيف كان؟ فقد أثنى على هذا الشيخ الجليل وأطراه كل من تعرض له، ويكفي أن نشير في هذه العجالة إلى ما ذكره الشيخ النجاشي في حقه. قال الشيخ النجاشي، تراجع رجال النجاشي صفحة 183 رقم الترجمة 318، تراجع خلاصة الأقوال للعلامة الحلي صفحة 88 رقم الترجمة 189. ماذا قال النجاشي؟ قال: وكان أبو القاسم من ثقات أصحابنا وأجلائهم في الحديث والفقه، روى عن أبيه وأخيه عن سعد بن عبد الله معروف، وقال: ما سمعت من سعد إلا 4 أحاديث، وقرأ وعليه قرأ شيخنا أبو عبد الله الفقه. من هو شيخنا أبو عبد الله؟ المفيد، يعني المفيد تلميذ ابن قولوين، ومنه حمل، يعني الشيخ أبو عبد الله قد حمل وأخذ الفقه من ابن قولوين. لاحظ هذه العبارة اللي فيها عموم، لاحظ العبارة العظيمة، وهذه العبارة العظيمة قليلة في حقه، لأن من نذكر القصة المعروفة من نذكرها بالنص تبركا. قال: وكل هذا من اللي يقول النجاشي، إذا قال النجاشي فصدقوه، فإن القول ما قال النجاشي، دقيق جدا النجاشي، وإن كان في التضعيفات قد يكون مشوب بشعيبة القميين، لكن في التوثيقات يوثق شخص في سماع الوثاقة. قال: وكل ما يوصف به الناس من جميل وثقة وفقه فهو فوقه. 3 أمور: جميل الأشياء والثقة والفقه. وكل ما يوصف به الناس من جميل وثقة وفقه فهو فوقه. طبعا زائرين انتون قبره لو ما زائرين قبره ابن قولوين، وين مدفون ابن قولوين؟ لا لا لا، مشتبهين يا جماعة، وين رحتون؟ وأسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. لا، هذا علي بن جعفر. لا 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 لا، زين، ابن قولوين أستاذ المفيد. المفيد وين مدفون؟ زرتون المفيد لو ما زرتونه؟ بغداد فوين؟ عند الإمام الكاظم، عند رجلي الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الكاظم، أنت إذا الآن جاي هذا القبلة، أنت جاي من القبلة، فوجهك يصير الإمام الكاظم وخلف الإمام الجواد. إذا أنت جاي الآن من باب القبلة، إذا أنت جاي من باب القبلة ومواجه قبر الإمام الكاظم، على يسارك مكان النساء يصير مدفون الخواجة نصير الدين الطوسي، وعلى يمينك قسم الرجال مدفون المفيد. والمفيد وين مدفون؟ عند رجلي أستاذه جعفر بن محمد بن قولويه. الناس تزور المفيد ما يدرون أن المفيد دفن تبركان عند رجلي أستاذه جعفر بن محمد بن قولويه. وبما أن أنت إذا تزور القبلة تقابل قبر الإمام الكاظم، إذا تقابل القبر يعني يصير رأس الإمام وين؟ رأس الإمام على يسارك، فيصير خواجة نصير الدين الطوسي مدفون عند رأس الإمام، ورجلي الإمام على يمينك. واضح ولا؟ على اليمين هنا مدفون ابن قولوه، يعني ابن قولوه مدفون عند رجلي الإمام الكاظم والجواد، فدفن المفيد إلى جوار أستاذه ابن قولويه عند رجلي الإمامين الكاظمين. إذن يكفي هذا الشيخ جلالان أنه من أجلة أساتذة شيخ المذهب ومعلم الأمة، الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد أبو عبد الله. وقد دفن إلى جنبه تحت أرجل الإمامين الكاظمين والجواد، الكاظم والجواد، وقبرهما معروف بارز إلى يومنا هذا. طبعا لم جدد القبر السيد جواد الشهرستاني حفظه الله وكيل السيد السيستاني. أصلا إذا تزورون الإمام الكاظم تزورونهم بس ما تدرون إنه، لكن إذا طالع داخل القبر مكتوب على الفضة مكتوب قبر المفيد، لكن داخل مكتوب ابن قولوي. يلا استمع إلى هذه القصة علشان من تروح تزور الإمام الكاظم لازم تزور ابن قولوي، تشوف عظمة هذا الرجل. هذه القصة مذكورة ذكرها المحدث النوري الميرزا حسين النوري في خاتمة المستدراك الجزء الثالث صفحة 247 نقلا عن كتاب الخرائج والجرائح للقطب الراوندي صفحة 126. وين مدفون القطب الراوندي؟ بعد هذا إذا ما تعرفوا مشكلة، في صحن حرم السيدة المعصومة قطب الراوندي. هذا القبر البارز الوحدة، هذا إيه على شعار ومرتفع، القبر الوحيد في الصحن هذا السيد شهاب الدين المرعش النجفي هو الذي بيّن قبره. عموما احنا ننقل، انا انقل لكم نفس كلام المحدث النوري عن هذه القصة، اقدر اشرحها وهذا، لكن اقراها تبركا. يقول المحدث النوري: وفي الخرائج للقطب الراوندي، طبعا القطب الراوندي اول من كتب في فقه القرآن في آيات الأحكام، أول كتاب كتابه فقه القرآن مطبوع جزئين. يقول المحدث النوري: وفي الخرائج للقطب الراوندي روي عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه. طبعا وين كان ابن قولويه؟ في بغداد، كانت مدرسة الشيعة وحتى السنة في بغداد. طبعا في تلك السنة ذهب إلى الحج ابن قولويه. قال: روي عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه قال: لما وصلت بغداد في سنة 37 للحج، إذن هو سنة 337 وين راح؟ راح الحج، وهي السنة التي رد القرامطة فيها الحجر إلى مكانه من البيت، لأنه سرق الحجر الأسود، سرقوه القرامطة ورجعوا بعد ذلك. كان أكثر همي رؤية من ينصب الحجار، عالم يفهم، لأنه مضى علي في أثناء الكتب قصة أخذه وأنه ينصب مكانه وأنه ينصب مكانه الحج في الزمان، كما زمان الحجاج وضعه زين العابدين عليه السلام في مكانه واستقر. يعني يعرف أن الذي يضع الحجار ويستقر هو الإمام الحج في ذلك الزمان، في زمن الحجاج زين العابدين، في زمن الإمام المهدي، فهو يريد يشوف الإمام المهدي، عرف أنه من لن يستطيع أحد أن يضع الحجر مكانه إلا الإمام الحج. فاعتللت علة صعبة خفت منها على نفسي، مرض الموت، ولم يتهيأ لي ما قصدته، لم أوفق لرؤية الإمام الحجة. فاستنبت المعروف بابن هشام وأعطيته رقعة مختومة، يعني رسالة مطوية مغلقة، أسأل فيها عن مدة عمري وهل يكون في هذه العلة أم لا، يعني في مرضي هذا أموت أم لا. وقلت همي إيصال هذه الرقعة إلى واضع الحجر في مكانه وأخذ جوابه، وإنما أندبك لهذا، يعني أجعلك مندوب عني يا ابن هشام، روح شوف منو اللي خلى الحجر أعطى هذه الرقعة. قال ابن قولويه: فقال المعروف بابن هشام: لما حصلت بمكة وعزم الناس على إعادة الحجار، بذلت لسدنة البيت جملة تمكنت معها من الكون بحيث أرى وضع الحجر في مكانه. يعني بذلت لهم مال، خلوني أشوف منو اللي خلى الحجر. فأقمت معي منهم من يمنع عني زحام الناس، بحيث زحام الناس ما يمنعني أن أرى وضع الحجر. فكلما عمد إنسان لوضعه اضطرب ولم يستقل، ما يثبت الحجر. فأقبل غلام أسمر اللون حسن الوجه، فتناوله ووضعه في مكانه فاستقام كأنه لم يزل عنه، يعني كأنما الحجر لم يتغير من مكانه. وعلت لذلك الأصوات، الناس اللي ما تفهم بعد تكبير وتهليل وصلوات، لكن هذا هم شيء آخر. وعلت لذلك الأصوات فانصرف خارجا من الباب، فنهضت من مكاني أتبعه وأدفع الناس يمينا وشمالا حتى أظن بي الاختلاط في العقل، والناس يفرجون لي، قالوا هذا مجنون فرجوا له، وعيني لا تفارقه حتى انقطع عن الناس. لما خرج الإمام الحجة وانقطع عن الناس، يقول: حتى انقطع عن الناس فكنت أسرع الشد خلفه وهو يمشي على تؤدة السير، يعني على هون وقار، وهو يمشي على تؤدة السير ولا أدركه، لا أصل إليه. فلما حصل بحيث لا يراه أحد غيري، وقف والتفت إلي وقال: هات ما معك. فناولته الرقعة فقال من غير أن ينظر إليها: قل له لا خوف عليك من هذه العلة، ويكون ما لا بد منه بعد 30 سنة. هذا سنة كام؟ 337، ضيف إلى 30 سنة يصير 367. يقول: فلما حصل بحيث لا يراه أحد غيري، وقف والتفت إلي وقال: هات ما معك. فناولته الرقعة فقال من غير أن ينظر إليها: قل له لا خوف عليك في هذه العلة، ويكون ما لا بد منه بعد 30 سنة. قال: فوقع علي من الدمع حتى لم أطق حراكا، وتركني وانصرف. قال أبو القاسم: فأعلمني بهذه الجملة، فلما كان 67 اعتل أبو القاسم وأخذ ينظرني أمره وتحصيل جهازه إلى قبره، فكتب وصيته واستعمل الجد في ذلك، يعني كان جادا في الوصية والتوصية بجهازه، وأوكل هذا الشخص ابن هشام بتجهيز أموره. فقيل له: ما هذا الخوف؟ ونرجو أن ينفصل إليك السلامة، فما علتك بمخوفه؟ أنا مرضك بسيط. فقال ابن قولويه: هذه السنة التي خوفت فيها فمات في علته. وهذه القصة يقول من؟ قطب الراوندي. وهذه القصة تنبئ عن مقام سني وقرب معنوي. وإلا الإمام ما يجاوب أي واحد. المصدر الخراج والجرائح صفحة 126. رجل عظيم جعفر بن محمد بن قولوي. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى في جلالة وعظم قدر جعفر بن محمد بن قولويه أستاذ الشيخ المفيد. على أساس تعرف الأعاظم ما طلعوا، يعني المفيد لما يطلع دارس عند ابن قولويه، المرتضى لما يطلع دارس عند المفيد، الطوسي لما يطلع دارس عند المفيد والمرتضى. لذلك السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه في مقدمة الوصية السياسية الإلهية، هي وصية سياسية لكن إلهية، يذكر نحن نفتخر بأن منا علي بن أبي طالب، علي رسول الله ثم علي بن أبي طالب الإمام السجاد، ثم يقول ونفتخر بأن منا الصدوق والكليني وابن قولويه والمفيد والشهيدان و طالب العلم امتداد لخط الأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين. النقطة الثانية في الكتاب والإسناد إليه، لا شك ولا ريب في أن الشيخ الجليل الأقدم جعفر بن محمد بن قولويه قد صنف كتبا مهمة، منها كتاب كامل الزيارات الذي هو محل كلامنا، وقد ذكر هذا الكتاب كل من ترجم له، وإن اختلفت كلماتهم في ضبط اسمه فقد ضبطه مؤلفه على ما في مقدمة الكتاب، ضبط كامل الزيارات. راجع كامل الزيارات صفحة 37. كامل الزيارات وفضلها وثواب ذلك، هكذا عنوانها. وسماه الشيخ النجاشي كتاب الزيارات، والشيخ الطوسي أسماه جامع الزيارات. ولا شك ولا ريب أن المعتمد هو ما صرح به المؤلف في نفسه كامل الزيارات. والظاهر أن العلمين النجاشي والطوسي رحمة الله يرحمكم الله لم يكونوا بصدد ضبط الاسم بالدقة، بل مجرد الإشارة إلى الواقع الخارجي المعروف بعد انتفاء الالتباس. كتاب مشهور معروف، والكتاب ينبئ عن نفسه، ينطبق العنوان على المعنون، وقد صرح المؤلف في مقدمته أن الكتاب مجموعة روايات في الزيارات وفضلها وكيفيتها وزمانها، وهي مروية عن المعصومين. وقد صرح ابن قولويه المصنف أنه لم يقصد استيعاب ذلك، وإنما يذكر ما تسنى له. وأما سند الكتاب فلا شك في أن هذا الكتاب الجليل من الكتب التي تلقتها الطائفة بالقبول والعمل جيلا بعد جيل، فقد تناولت الطائفة هذا الكتاب عن مؤلفه يدا بيد، فلا نجد كتابا تعرض للمزار بعده إلا ونقل منه. وأنه أخذ أي كتاب في الزيارات، روح راجع أي كتاب، كتب ابن طاووس عن المحدث القمي، لا قالها في الزيارات تنقل عن ابن قولويه كامل الزيارات. أدنى مراجعة إلى كتبنا في الدعاء والزيارة تفصح بجلاء عن هذه الحقيقة، كلها عيال عليه في الدعاء والزيارة. وقد روى عنه الشيخ الطوسي والنجاشي بواسطة جماعة أبرزهم الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله الغضائري. راجع رجال النجاشي صفحة 124 وفهرست الشيخ الطوسي صفحة 109. وكيف كان؟ فلا شك إننا نمتلك نسخا عديدة ومتعددة لا تزال مخطوطة في مكتباتنا المختلفة عن هذا الكتاب، وبعضها ينتهي تاريخ استنساخها إلى القرنين التاسع والعاشر الهجري، وهو من الكتب التي وصلت إلينا بالشهرة، من الكتب المشهورة. ومع وصوله إلينا بالشهرة لا داعي للإطالة في التنقيب في الإجازات في البحار والوسائل والمستدرك وغيرها من كتب الإجازات التي تثبت اتصال الأسانيد الصحيحة في نقل نسخ هذا الكتاب والاعتماد عليه في كافة العصور. الآن على أن هذه النقطة لم يقع التشكيك فيها من أي أحد، أن ابن قولوة كتب كتاب وأن هذا الكتاب هو الذي وصل إلينا، لم يشكك فيها أحد، كما في تفسير القمي واضح أن القمي كتب كتاب، لكن نشكك أن نسخة التفسير التي كتبها علي بن إبراهيم القمي هل هي نفس النسخة الواصلة إلينا؟ نحن نشكك. لكن بالنسبة إلى كتاب جعفر بن محمد بن قولوة لم يشك أحد في أنه كتب كامل الزيارات أولا، وثانيا لم يشك أحد أن الكتاب الواصل إلينا هو عين الكتاب الذي كتبه جعفر بن محمد بن قولوة. لذلك يشكك في هذه النقطة أحد، وهي فوق الالتباس، والله الهادي إلى سواء السبيل. سؤال الآن، لو واحد قال لك ما هو سندك إلى كتاب الكافي، ما هو سندك إلى كتاب من لا يحضره الفقيه، ما هو سندك إلى كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي أو الاستبصار للشيخ الطوسي، وهل هذا السند صحيح أو لا، هل وصلت الكتب الأربعة إلينا بسند صحيح أو لا؟ الجواب لا نحتاج للنظر إلى السند، هذه الكتب من الكتب المشهورة والمتواترة التي تناولتها الطائفة يدا بيد في مختلف الطبقات، في مختلف الطبقات منذ أن كتبوها إلى يومنا هي مشهورة. يعني هذه نقطتين، أولا نجزم أن الكليني كتب الكافي والصدوق كتب الفقيه والشيخ الطوسي كتب التهذيب والاستبصار، نجزم. وثانيا نجزم أن النسخة الواصلة إلينا من كتاب الكافي هي النسخة التي كتبها الكليني، ونجزم أن النسخة التي كتبها الصدوق هي نفس النسخة الواصلة إلينا من لا يحضره الفقيه، ونجزم أن الطوسي النسخة التي كتبها من التهذيب والاستبصار هي عين النسخة التي وصلت إلينا. نعم هناك إجمال في بعض المفردات نتيجة اختلاف النسخ، كلمات مفردات بسيطة، أما أصل الكتاب لا يشك أحد أنه هذه النسخة هي عين النسخة، وقد وصلت إلينا بالشهرة. يعني عندنا كتب مشهورة ما يحتاج ننظر في سندها، مثل جامع البزنطي كتاب مشهور متداول، مثل الدعوة القرآن الكريم كيف وصل إلينا، احنا نجزم أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وآله، لكن هذه النسخة من القرآن من وين نجزم أنها نفس النسخة التي نزلت على النبي؟ الجواب القرآن وصل إلينا بالتواتر، ما نحتاج إلى سند، هذا يبحث في علوم القرآن. أن القرآن الكريم وصل إلينا بالتواتر طبقة عن طبقة، في كل طبقة وصل بالتواتر. نحن نقول أيضا كتاب جعفر بن محمد بن قولويه من الكتب المشهورة عند الطائفة، إذن لا يحتاج إلى سند. طبعا توجد أسانيد، نراجع إجازات البحار والوسائل والمستدرك، لكن لا داعي لإطالة الكلام في هذا. إذن المشكلة الموجودة في تفسير القمي وصول النسخة بطريق غير صحيح غير موجودة بالنسبة إلى جعفر بن محمد ابن قولويه. لذلك قلنا كان الأولى السيد الخوي أن يتراجع عن تفسير القمي أولى من تراجع عن كامل الزيارات، لأن كامل الزيارات النسخة ثابتة، أما تفسير القمي النسخة غير ثابتة. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي لب البحث وأهم البحث، البحث عن وثاقة الرواة في طرق كامل الزيارات كلنا أو بعضها، يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.